بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث الثالث في تحقيق التعبدية بتعدد الأمر، بأن يصدر من المولى أمران: أمر بالعمل كالأمر بالصلاة مثلا، وأمر ثاني بتعبدية الأمر الأول، بمعنى أن الغرض من الأمر الثاني هو بيان أن الأمر الأول أمر تعبدي لا يسقط إلا بقصده في مقام الامتثال. ونتعرض لشرح ذلك تارة بالبيان الإجمالي وأخرى بالبيان التفصيلي. أما البيان الإجمالي فهو ما أفاده السيد الصادر قدس سره في الجزء الثاني من البحوث صفحة 90، حيث أفاد بأن لتعدد الأمر ثلاث صياغات: صياغة المحقق الخراساني، وصياغة المحقق النائيني، وصياغة المحقق العراقي قدست أسرارهم. الصياغة الأولى للمحقق الخراساني في الكفاية، وبيانها أن هناك أمرين مستقلين جعلا ومجعولا، وأن الأمر الأول منهما مطلق وليس مقيد، أي أن هناك أمرا مطلقا بتحنيط الميت من دون تقييد له بقصد الامتثال، وأمرا آخر مفاده ائت بالتحنيط بقصد امتثال الأمر الأول. فالأمر الثاني لم يمنح التعبدية للأمر الأول، بمعنى أن الأمر الأول فاقد للتعبدية ولكن اكتسبها من الأمر الثاني، بل الأمر الثاني حفظ تعبدية الأمر الأول. فالأمر الأول تعبدي من القاع، بمعنى أن ملاكه هو أنه لا يسقط إلا بقصد الامتثال، فملاكه اقتضى أن يكون تعبديا، لكن الحافظ لتعبديته وجود الأمر الثاني. هذه صياغة صاحب الكفاية إجمالا. الصياغة الثانية صياغة المحقق النائيني مهندس الأصول،
وهي أن هناك أمرين مستقلين جعلان ومجعولان كما ذكر في الكفاية، إلا أن الأمر الأول مهمل لا مطلق، أي ليس الأمر الأول مطلقا من حيث قصد الامتثال وعدمه، بل الأمر الأول مهمل، والسر في الإهمال عدم معقولية التقييد فيتبعها عدم معقولية الإطلاق، أي بما أن متعلق الأمر الأول وهو حنط الميت بعد تغسيله، بما أن تقييد هذا المتعلق بقصد الامتثال محال، إما للدور أو الخلف أو التهافت اللي سبقت، فبما أن تقييده محال فإطلاقه محال، لأن تقابل التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم في المورد القابل للتقييد، فإذا لم يكن المورد قابلا للتقييد فليس قابلا لعدمه وهو الإطلاق. وهذه نقطة محورية تتكرر في 20 بحث في الأصول، نسبة التقييد والإطلاق ما هي؟ تقابل الملكة والعدم، تقابل النقيضين، تقابل الضدين اللذين لهما ثالث، تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، لأن هذه النكتة محورية سنكرر البحث عنها باعتبار أنها نقطة سيالة فتح بابها مهندس الأصول المحقق النائيني قدس سره. فلأجل أن الأمر الأول لا مقيد ولا مطلق فيتعين أن يكون مهمل، وبما أن الإهمال في الجعل مستحيل لأن الجعل على ضوء الملاك، فكما أن الملاك لدى المولى غير مهمل لأن المولى عالم بحدود الملاك، فمقتضى علم المولى بحدود الملاك علم المولى بحدود الجعل، ولا يعقل الإهمال في مرحلة الجعل بمعنى أن المولى جاهل بحدود الملاك فيجهل حدود حكمه، غير معقول. وبناء على ذلك إذن المولى مضطر أن يحدث أمر ثاني، لأن الإهمال في مقام الجعل مستحيل، وبما أن الأمر الأول مهمل والإهمال في مقام الجعل محالون، فلا بد أن يتصدى المولى لأمر ثان لرفع الإهمال في الأمر الأول، وبيان أن الأمر الأول توصلي فهو مطلق من ناحية قصد الامتثال وعدمه، أو تعبدي فلا بد في مقام امتثاله من قصد الامتثال، ولذلك يسمى الأمر الدوم متمم الجعل، بمعنى أنه لولاه لكان الجعل الأول مهملان، وحيث لا يعقل الإهمال في مرحلة الجعل فلا بد من ضميمة الأمر الثاني. هذا ما أفاده المحقق النائيني قدس سره. الصياغة الثالثة صياغة المحقق العراقي قدس سره، أن الأمرين مستقلان مجعولا لا جعلا، وهذا هو الفارق بينه وبين المحققين السابقين اللذين التزما بأن الأمرين مستقلان جعلا ومجعولان. العراقي يقول لا، متحدان جعلا مستقلان مجعولا، بمعنى أن المولى مو شغلك اليوم يصدر أمر، هو جعل أمرين بإنشاء واحد وجعل واحد، هو بجعل واحد قال صلي بقصد امتثالي صلي، فهما أمران لكن أنشأهما بجعل واحد، غاية ما في الباب أنهما مستقلان في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل. هذا نظير أن يقول المولى أكرم العالم، فهو أنشأ شنو؟ جعلا واحدا، لكن المجعول ينحل في مرحلة الفعلية، كلما وجد عالم انحل من ذلك المجعول أمر مستقل في حقه، ولذلك تتعدد الإطاعات وتتعدد العصيانات، لأن هذا الأمر الواحد جعلا في مقام الفعلية ينحل إلى مجعولات عديدة بعدد فعليات موضوعه ألا وهو العالم. ونظيره أيضا إذا قال المولى في الحكم الوضعي خبر الثقة حجة، خبر الثقة حجة جعل واحد، لكن كلما وجد خبر ثقة كان بإزائه فرد من الحجية، فالحجية مجعولة بجعل واحد وإن انحلت في مقام الفعلية إلى أفراد عديدة بعدد أخبار الثقات. إذن إذا قال المولى صلي بقصد صلي فهو جعل واحد، لكن متى ما دخل الوقت وصار المكلف قادرا على الامتثال انحل صلي بقصد صلي إلى أمرين، أمر بذات الصلاة وأمر بقصده. هذه هي الصياغات الثلاث للمحققين الثلاثة قدست أسرارهم. هذا هو البيان الإجمالي للصياغات. البيان التفصيلي، بيان صياغة المحقق الخراساني قدس سره كما في الكفاية، فقد أفاد سيد المنتقى قدس سره في الجزء الأول من المنتقى صفحة 442 بيان مطلب صاحب الكفاية، وحاصله أن الأمر الثاني لغو ولا يمكن أن يصدر من المولى، والسر في لغوية الأمر الثاني تعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى أن المولى إذا أصدر أمرين فقال صلي ثم قال ائت بالصلاة بقصد الأمر الأول، فالسؤال لو أن المكلف صلى بدون قصد الامتثال أو أن المكلف حنط الميت بدون قصد الامتثال، هل يسقط الأمر الأول أم يبقى؟ فإن قلتم بأن الأمر الأول يسقط، المولى في الأمر الأول قال حنط الميت وأنا حنطت الميت، فإن قلتم بأن الأمر الأول يسقط ولو لم يؤت به بقصد الامتثال كشف سقوطه عن عدم كونه تعبدياً، لأن التعبدي لا يسقط إلا بقصده، وقد سقط الأمر الأول بدون قصده، كشف عن عدم كونه تعبدياً، فإذا كشف عدم كونه تعبدياً صار الأمر الثاني شنو؟ لغواً، لأن الأمر الثاني لم يؤت به إلا بغرض حفظ تعبدية الأمر الأول، فإذا الأمر الأول يسقط ولو لم يقصد، وهذا يعني أنه ليس تعبديا، فموضوع الأمر الثاني وهو حفظ تعبدية الأمر الأول قد انتفى، وإذا انتفى موضوعه فوجوده لاغو. وإن قلتم بأن الأمر الأول لا يسقط، مع أن العبد امتثله وحنط الميت، قال رجع الميت مرة أخرى، خلي حنط مرة ثانية بقصد امتثاله، فإذا قلتم إن الأمر الأول لم يسقط، معناه كشف أن غرضه وملاكه لا يتحقق إلا بقصد الامتثال، فإذا انكشف أن غرضه وملاكه لا يتحقق إلا بقصد الامتثال كفانا حكم العقل بذلك بلا حاجة للأمر الثاني، إذ ما دام قد اكتشف أن ملاك الأول لا يسقط إلا بقصد الامتثال، والأمر يدور مدار ملاكه حدوثا وبقاء، إذن نفس العقل ما نحتاج إلى أمر ثاني، نفس العقل يحكم بأن الأمر الأول لا بد من قصد امتثاله وإلا فلا يتحقق ملاكه، وهذا يعني أن الأمر الثاني أيضا شنو؟ لغوٌ. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن داعوية الأمر عقلية لا جعلية، لا تغرك بعض العبارات، داعوية الأمر عقلية، بمعنى أن دور المولى أن يصدر الأمر، صحيح أن الأمر الصادر من المولى هو بعث بداعي، قدح الداعي، المولى يرجو أن يكون أمره داعيا للمكلف فيصدر الأمر بغرض قدح الداعي في نفس المكلف نحو العمل، هذا غرض المولى، أما الداعوية تأتي من العقل، بمعنى أن الأمر إذا وصل للعبد حكم عقل العبد بأن مقتضى مولوية المولى أن تبادر إلى تنفيذ أمره، فالدعوية عقلية لا جعلية، فبما أن الدعوية بحكم العقل، إذن لو حصلت الدعوية قبل صدور الأمر فصدور الأمر لغو، والمفروض في المقام أن الداعوية يحكم بها العقل قبل الأمر الثاني، لأن العقل حاكمون بأن الأمر الأول لا يسقط ولا يتحقق ملاكه إلا بقصده. وبعد حكم العاقل بأن الأمر الأول كاف في الداعوية، فصدور الأمر الثاني بداعي حفظ داعوية الأمر الأول شنو؟ لغوون. والنتيجة بحسب تقرير سيد المنتقى قدس سره وهو البصير الخبير بنكات الكفاية وأسرارها، أن صدور الأمر الثاني لاغو. على كل حال، قلتم بسقوط الأمر الأول أو بعدم سقوطه، صدور الأمر الثاني لغوون. فما هو الجواب؟ تعرض السيد الصادر وسيد المنتقى وقبلهما سيدنا الخوئي قدس سره إلى عدة إيرادات على كلام الكفاية. الإيراد الأول مختصر حيث إن الوقت لم يبقى، أنه نختار الشق الأول وهو سقوط. أنتم تقولون الأمر الأول سقط أم لم يسقط؟ المكلف حنط الميت بدون قصد الامتثال، ومع ذلك سقط الأمر الأول. فإن قلتم إذا سقط كشف عن كونه ليس تعبديا، قلنا لا، سقط لتحقق متعلقه. لما؟ لأن شخص الأمر يدور مدار متعلقه. كما أن الوجود، وجود الإنسان، لا يمكن أن يوجد الإنسان بدون مشخصات كم وكيف وأين ووضع ومتى وأين، لا يوجد الإنسان إلا بمشخصات. كذلك شخص الأمر لا يعقل أن يتحقق في وعاء الاعتبار إلا بمشخصات، ومن مشخصات الأمر متعلقه. فالمتعلق مشخص محقق للأمر، وهذا يعني دوران شخص الأمر مدار متعلقه. فإذا تحقق متعلقه في الخارج فلا يعقل بقاء شخص الأمر، إذ ما دام شخص الأمر يدور مدار متعلقه وقد تحقق متعلقه في الخارج فلا يعقل بقاؤه. فكيف يقال بأنه الملاك ما تحقق فيبقى الأمر؟ مش غلنا بالملاك إحنا، كما يعبر السيد الأستاذ مد ظله دائما، على المولى أن يصون غرضه لا على العبد أن يحقق أغراض المولى. هذه وظيفة المولى مو وظيفة العبد. العبد يمتثل هذه القضية الجعلية فقط، ما له شغل بالملاكات. على المولى أن يصون أغراضه وملاكاته بجعله، وليس على العبد أن يحافظ على أغراض المولى وملاكاته. فبما أن المولى قال في الأمر الأول حنط الميت، خلاص أنا حنطت الميت، حققت متعلق أمر المولى. مقتضى تحقق متعلق أمر المولى شنو؟ سقوط شخص أمره ولا يعقل بقاؤه، لأن متعلقه مقوم له، فإذا انتفى المقوم انتفى. ودعوى أن ملاكه ما زال باقي، أنا مو شغلي حفظ الملاكات، وظيفة العبد حفظ القضية الجعلية وقد حفظها. فما هو الجواب يا سيدنا؟ يأتي الكلام عنه يوم الثلاثاء، فيوم الأربعاء، نعم.